بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة كما أشار المقدم جزاه الله خيرا، حديثنا حديث مهم يتعلق بدين هذه الأمة، ويتعلق أيضا بحياتها وأخراها. إنه موضوع تكمن أهميته في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته عنه وحذرهم منه أشد التحذير، ألا وهو موضوع البدعة وخطرها على الأمة. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بها صافية نقية على التوحيد الخالص، جاء إلى الجاهلية فأعلن كلمة التوحيد داعيا لها، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واستجاب له المسلمون، ودخل بعد ذلك الناس في دين الله أفواجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه كلام ربه في كل حين حسب الأحوال والأحداث، وهو أيضا يفسر القرآن ويبينه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأمته البيان المبين، فما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم أهل التقى وأهل الاتباع، ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله من الكتاب، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة فيما يتعلق بهذا الموضوع. فإن الله سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وقال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال الله للمؤمنين كافة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وحذر الله من مشاقة الله ورسوله، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن ثم كانت هذه الآيات التي يتلوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة لهم على أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا أبدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته أشد التحذير من البدع وأمرهم بالتزام السنة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، هكذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزامها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مفتتح خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، وزاد النسائي بسند صحيح: وكل ضلالة في النار. إنه تحذير صريح من البدع يأتي بلفظ العموم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة فيما رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن ابتدع في دين الله ما ليس من دين الله سبحانه وتعالى فهو مردود على صاحبه، مرفوض. وقد روى العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته والعقيدة والشريعة والسنة واضحة ناصعة كالمنارة البيضاء أو كالشمس الطالعة البيضاء لا يزيغ عنها إلا من هلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى فيما امتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إتمام النعمة وإكمالها بأن الله رضي لنا هذا الدين وأكمل لنا هذا الدين، فلا يحتاج إلى استكمال. وما أعظمها من نعمة امتن الله بها على من خوطبوا بهذه الآية أول مرة وعلى من بعدهم إلى قيام الساعة. ومن ثم أيها الإخوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع ومداخلها، فقد قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمته على حالة من كمال الشريعة وصفائها ووضوحها، وما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه إلا وقد بلغ البلاغ المبين. أيها الإخوة في الله، وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة ليس فيها بدعة، على اتباع ليس فيه ابتداع، إلى أن وقع ما وقع لأسباب كثيرة حين وقع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة. وقع الاختلاف فنشأت بدع وفرق وطوائف تريد أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله عقيدة وشريعة، ونشأت طائفة القدرية والخوارج والمرجئة والرافضة وغيرهم وغيرهم من أهل البدع، نشأوا وصارت لهم فرق وصاروا يدعون إلى بدعهم وينشرونها بين الناس، وكل ذلك بدعة وضلالة لأنها مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه هو وأصحابه. ومن ثم فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لما رأوا هذه البدع وخطرها حذروا الأمة من هذه البدع تحذيرا شديدا، وحذروهم من أهل البدع أيضا، حذروا من البدع وحذروا من أصحابها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روى عنه ابن وضاح في كتاب البدع، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. وقال أيوب السختياني الإمام الحجة الثقة: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. رواه أبو نعيم في الحلية. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رواه أبو نعيم وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ومعنى قول سفيان أن صاحب البدعة لا يتوب منها لا يعني أنه لا تقبل توبته، بل الله يقبل توبة المشركين وكثير من أهل البدع والحمد لله تاب من بدعته وقبلت توبته إن شاء الله، هكذا نحسبهم والله حسيبهم. لكنه أراد أن صاحب البدعة قد زينت له بدعته فيظن أنه على حق، فيقول في نفسه كيف أتوب من الحق، فلا يزال على بدعته فلا يتوب منها. بخلاف العاصي أو الفاسق فإنه يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية ويحدث نفسه بالتوبة منها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما روى عنه اللالكائي: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهكذا أيها الإخوة، نرى أن الرسول حذر من البدع وأن الأئمة حذروا من البدع. ننتقل بعد هذا إلى الأمر الثاني، ألا وهو معنى البدعة وتعريفها. البدعة أيها الإخوة في أصل اللغة هو الأمر المستحدث، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض لأنه خلقها على غير مثال سبق. أما البدعة في الاصطلاح فأفضل من عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فإنه قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ويضيف أيضا: ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومعنى عبارة الطحاوي رحمه الله أن البدعة هي أمر وطريقة في الدين مستحدثة اخترعها صاحبها، ليس لها دليل شرعي، أراد أن يضاهي بها ما شرع الله. فتجده يبتدع عبادة أو صلاة أو ذكرا أو مقالة أو غير ذلك يضاهي بها ما شرع الله سبحانه وتعالى، ويكون قصده إما التعبد لله كما هي حال أهل البدع، تجده يخترع من نفسه عبادة لم يرد فيها دليل ويفعلها ويقول: أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ونحن نقول له: قد تكون مخلصا في عبادتك، أي الشرط الأول لقبول العمل قد يكون توفر لك فأنت مخلص لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله، لكنك أخطأت في الشرط الثاني وهو المتابعة، أن يكون هذا العمل قد ورد فيه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف الشرط الثاني صار بدعة وصرت مأزورا غير مأجور. أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، كأن يبتدع في شرع الله وأحكامه وغير ذلك ما يضاد ويضاهي شرع الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك بدعة. ومن ثم عرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. وهذه عبارة جامعة. ويقول أيضا رحمه الله: إن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، وكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذلك بدعة. ويقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، صاحب أعلام السنة المنشورة ومعارج القبول، وهما كتابان مفيدان جدا في العقيدة، يقول في تعريف البدعة: البدعة شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والخلاصة من هذا التعريف هي أن الغالب في البدعة أن تكون مقيدة بأحد قيدين: أحدهما أنها يقصد بها القربى إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا نفرق بينها وبين غيرها من المباحات أو حتى من المعاصي. فالعاصي يقع في المعصية لكن لا يتقرب به إلى الله، وإنما يشعر بالذنب. أما المبتدع فإنه يعمل بدعته وهو يقصد بهذه البدعة المستحدثة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. مثال آخر لقصد التقرب في البدعة: لو أن إنسانا ترك أكل اللحم إما لأنه لا يشتهيه أو لأن الطبيب نصح بعدم أكل اللحم فترك اللحم، فهذا أمر مباح، ما نقول عنه بدعة. لكن لو أنه ترك أكل اللحم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقال: هذا يزيدني زهدا وتقا وتقربا إلى الله، نقول له هذه بدعة. ومثله النكاح: لو لم يجد الإنسان الباءة وهي القدرة عند بعض من فسرها بهذا، ثم إنه لم يتزوج، ومن الناس من لا يتزوج، فهذا أمر مباح له وإن كان السنة له أن يتزوج، لكن لا نقول ابتدع إلا إذا قصد التقرب إلى الله بترك النكاح وقال: حتى أتفرغ للعبادة وللطاعة وكذا وكذا فلا أتزوج لأتقرب وأتقوى إلى الله، لأتقوى بالعبادة وأتقرب إلى الله، نقول هذا بدعة. وهذا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة أن يصنعوا شيئا من هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض أبياته بيوته بعض الصحابة فسألوا أزواجه عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا: هي قليلة. ثم قال واحدهم: أنا لا أتزوج النساء. قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر أبدا. قال الثالث: أنا لا أكل اللحم. قال الرابع: أنا أقوم ولا أنام. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم: أنتم الذين قلتم ما قلتم آنفا؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا جاءنا في القرن الثاني أو الثالث أو العاشر واحد ليبتدع لنا مولدا أو يبتدع لنا ذكرا جماعيا بصفات مخصوصة ويقول: أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، نقول له لا يكفي التقرب، بل لا بد مع ذلك من أن تقصد بعبادتك، مع قصدك بعبادتك وجه الله لا بد من أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أتيت به بدعة. وكثير من الناس يخطئ في هذا ويظن أن مجرد القصد الطيب كاف في صحة العمل، نقول لا، لا يكفي، بل لا بد من الاتباع، وأن يكون هذا العمل الذي تعمله قد دل عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة. القيد الثاني من قيود هذا التعريف، وهذه أيضا في كثير من البدع، أن تكون بديلا عن شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به، وهذا يكون في العبادات وفي المعاملات. وبدع أهل الأهواء في مسائل الصفات أو الإيمان أو القدر أو التفضيل أو غير ذلك كلها بدع، لأن أصحابها تركوا العقائد السليمة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة الصحيحة واستعاضوا عنها بما ابتدعوه من البدع، أو أولئك الذين يشرعون الشرائع من دون الله تبارك وتعالى، فيضعون القوانين الجاهلية المصادمة لشريعة الله ويفرضونها على الناس، فهذه القوانين الجاهلية لا شك أنها بدع مصادمة، لأنه يأتي بقانون مصادم لنص ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن تعلموا أن البدع على درجات كما سيأتي، منها ما هو مكفر كفرا يخرج من الملة، ومنها ما هو دون ذلك كما قال أهل العلم. ولكن أشير ونحن نعرف بالبدعة إلى ما يتعلق بالأمور الدنيوية ومتغيرات الحياة نفسها، لأن العبادات الأصل فيها الشرع، والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد به الشرع. لهذا فإننا نقول أمور الحياة العامة لا تدخل في البدعة، فلا يأتي قائل ويقول الرسول ركب الحمار وركب البغلة وركب الفرس وركب الجمل، أما نحن كيف نبتدع ونركب الطائرات والسيارات؟ ما يأتي قائل ويقول هذا، لأننا نقول الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا جاء شيء جديد يضاد أصول الشريعة أو ابتدع منها شيء قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، قصد بأصله أن يكون هو عين عبادة. في هذه الحالة تتبين الحقيقة واضحة وجلية، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استفيد. ومن ثم أيها الإخوة، فإن البدع تنقسم إلى بدع في الآراء والمذاهب وبدع في الأعمال والعبادات. في الآراء والمذاهب كما ضربت لكم مثلا بدع المعتزلة، بدع الخوارج، بدع الروافض، بدع المرجية، بدع القدرية وغيرها كثير. وفي الأعمال ككثير من بدع أهل التصوف وغيرهم، وهؤلاء قد يكون عندهم بدع مقالات وهي كثيرة، ويكون عندهم أيضا بدع أعمال من أذكار وأوراد وموالد وغير ذلك يبتدعونها ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بدعة. ثالثا، أقسام البدع تنقسم البدع أيها الإخوة إلى قسمين قسمها الشاطبي وغيره من الأئمة: البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع صحابي ولا استدلال معتبر، بل ربما تصادم هذه الأشياء، فهذه بدعة حقيقية. فبدع القبور مثلا والبناء عليها ونحو ذلك، هذه كلها بدع، بدع لأنها مصادمة ليس لها أي أساس من الدليل. وكثير من البدع تكون بدعا حقيقية ليس لها أي دليل. أما القسم الثاني فهي البدع الإضافية. البدعة الإضافية هي ما كانت مشروعة في الأصل ثم أضيف إليها ما ليس منها. وأضرب لكم أمثلة على البدع الإضافية: الذكر مشروع، أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال، قائما، ماشيا، نائما، مستيقظا، وعلى جنوبهم كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن هذه لها أصل. من أين تأتيها البدعة؟ تأتيها البدعة لما يضيف إليها، فيأتينا واحد ويقول: تعالوا نلتقي لنذكر الله ذكرا جماعيا في وقت محدد ثم نداوم عليه كل يوم. نقول هذه البدعة بهذه الصورة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فهي بدعة. فالأصل فيها أي في ذكر الله الجواز، لكن تحول إلى بدعة بوصف أضافه إليه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: قراءة الإنسان للقرآن في الصلاة وهو واقف بعد الفاتحة سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان مثلا يقرأ ما تيسر له هذه هو الموافقة للسنة. طيب، ومتى يتحول هذا إلى بدعة؟ لو أن إنسانا قال: أنا سأقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد 100 مرة، بدل ما يقرأها مرة يقول سأقرأها 100 مرة. نقول هنا نحن أنت أضفت وصفا جديدا لعبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول هذا إلى بدعة. وهكذا قيسوا عليها بقية الأمثلة. رابعا، أسباب وجود البدع وانتشارها في هذه الأمة. وأقول أيها الإخوة إن من أهم أسباب وجود البدع وانتشارها عدم قيام العلماء والدعاة بدورهم المطلوب في نشر العقيدة الصحيحة وبيانها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حذرين من البدع، وكانوا يعلمون الناس السنة، لأن القلوب إذا ملئت بالسنة لم يكن لها محل من البدع. إذا ربيت الأمة وعلمت على السنة ما صارت محتاجة إلى بدعة، لأن في السنة ما يغني ويكفي في عبادة الإنسان، صلاته وصيامه وحجه وأعماله وذكره وعباداته وغير ذلك. وتعالوا الآن إلى الأذكار في اليوم والليلة، ما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قام به الإنسان والله إن فيه لخيرا كثيرا. إذن لما أن لا نقوم بدورنا المطلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح العقيدة وبيانها وتوضيحها ونشرها وتعليم الناس لها وجعلها أساسا للتعليم في جميع مراحله وخصوصا المراحل الأولى، إذا لم نقم بذلك رتعت البدع ورتع أصحاب البدع وصاروا ينشرونها كما يشاءون. الثاني من الأسباب اتباع الهوى، وهذا أيها الإخوة سبب خفي خطير، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الهوى، لأن صاحب البدعة دائما يقدم هواه على ما جاء به الكتاب والسنة، ومن ثم فجميع أهل البدع كلهم أصحاب هوى، وقد سماهم الأئمة رحمه الله تعالى بأهل الأهواء لأنه اتبع هواه. وهذه الأهواء ما مصدرها أيها الإخوة؟ انتبهوا له، مصادرها متنوعة، مصادر الهوى منها العادات الجاهلية والقبلية وغيرها، فإن بعض الناس يقدم عاداته الجاهلية على ما صح من دليل الكتاب والسنة ثم يبحث عن الأدلة لبدعته الجاهلية، فتحمله عاداته الجاهلية وحبه لها على أن يتبعها ولا يتبع الكتاب والسنة. ومنها انتساب الإنسان إلى طائفة أو نحو ذلك، فقد يتعصب لها بالباطل فيحمله هذا الهوى إلى ترك الدليل فيقوده إلى الابتداع، نسأل الله السلامة. ومنها القواعد العقلية التي تستقى من فلسفة أو علم كلام أو غير ذلك، فقد يصدق بها الإنسان فتصبح هوى في قلبه فيؤمن بها فيقدمها على أدلة الكتاب والسنة، وغيرها كثير من مسببات الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن السبب الثاني من أسباب انتشار البدع هو اتباع الهوى، والمؤمن هو الذي يعلم أن تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان والإسلام لا يكون إلا بأن يخلص لله سبحانه وتعالى حبا وذلا وخوفا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما استقر هذا في قلب المؤمن صارت نظرته دائمة إلى ذلك لا إلى كلام الناس وأهوائهم ومقالاتهم وبدعهم وغير ذلك. السبب الثالث من أسباب انتشار البدع هو السكوت عن أهل البدع وعدم فضحهم وعدم بيان باطلهم وعدم أخذهم بالحق وعطرهم عليه ومنعهم من بدعه. أهل البدع إذا تركوا ولم يؤخذ على أيديهم فإن الذي يحدث هو أنهم أولا ينشرون بدعهم بحرية، ثانيا أنهم يخدعون بقية الناس لأنه قد سكت عنهم وتركوا، وهذا أيها الإخوة سبب مهم جدا. متى ينتشر السحر؟ حينما يسكت عن السحرة، لكن حينما يقام عليهم حكم الله وهو القتل على القول الراجح يرتدع كما يرتدع القتلة، ولكم في القصاص حياة. كذلك أيضا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك سب الله أو سب الرسول أو سب الدين في صحيفة أو مجلة أو شريط أو غير ذلك، من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ترك تمادى في بدعته، لكن حينما يقام عليه حكم الله يرتدع من وراءه، يرتدع من ورائه ألوف وألوف، وهذا الذي فعله الأئمة رحمهم الله تعالى مع أهل البدع. قاموا عليهم قومة فيها عزيمة صادقة، خالد بن عبد الله القسري ذبح أحد أهل البدع متى؟ يوم عيد الأضحى. لماذا؟ لأنه أنكر صفات الله، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فخطب الناس يوم العيد ثم قال في خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، الضحية السنة، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، إنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وذبحه، أقام فيه حكم الله. شكر الضحية: كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وأصحاب النبي قتلوا السحر، أقاموا عليهم حكم الله فارتدع أهل البدع، لكن لما ترك الأمر وتمادى صار كل صاحب بدعة ينشر بدعته. أهل الإلحاد يعلنون إلحادهم أحيانا في بعض الصحف، فإذا ما سكت عنهم تمادوا في ذلك، لكن حينما يقام عليهم حكم الله سبحانه وتعالى يرتدعوا هم ويرتدعوا من ورائهم أناس وأناس. وهذا الذي كان موجودا متى ما قويت السنة وقوي أهل السنة وصاروا يدا واحدة واجتمعوا وأقاموا أحكام الله سبحانه وتعالى، انخنس أهل البدع وتحولوا إلى منافقين لا يقول زندقته إلا لمن حوله ممن يثق به، لكن لا يستطيع أن ينشرها. ومن ثم تجد أحد خلفاء بن العباس أنشأ في دار الخلافة ديوان اسمه ديوان الزنادقة، ليتابع فيه أحوال الزنادقة والملاحدة ويقيم فيه أحكام الله سبحانه، مثل ما يقام احكام ديوان الماليه وديوان كذا وديوان كذا، ايضا اقام ديوان الزنادقه، لان خطر الزنادقه عظيم. اذن عدم قيام العلماء والدعاه في مشارق الارض ومغاربها بدورهم المطلوب في تربيه الناس وتعليمهم العقيده هذا واحد، واتباع الهوى هو الثاني، والثالث عدم الأخذ على أيدي المبتدعة وأطرهم على الحق أطرا. وهناك أسباب أخرى أعرضت عنها اختصارا. خامسا، بعض أدلة من يبيحون البدع ومناقشتها. فبعض أهل البدع أحيانا يبتدع بدعة ثم إذا ناقشته وقلت له اتق الله يا أخي هذه بدعة، يأتي ويقول لك: لا أنا عندي أدلة، ثم يذكر لك بعض هذه الأدلة. ولن أعرض للأدلة الضعيفة أو الموضوعة أو غير ذلك، لأن هذه لا تنتهي أبدا، وينبغي ألا يلتفت إليها وإنما ينبه إلى بطلانها وأنها موضوعة وليس لها أصل. لكنني سأذكر بعض ما يستدل به هؤلاء لنتبين الحق حتى لا ينخدع البعض. فمنها مثلا يحتجون أحيانا بالحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أزارهم شيء. فيقول لك: يا أخي هذه سنة حسنة، والرسول يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. ونقول: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث قال أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة الحسنة هي المتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه جامعة، ومعنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة أي موافقة لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الأمر الثاني في الجواب، وهو: ما مناسبة هذا الحديث؟ متى قال الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة؟ مناسبتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه قوم فقراء، فرأى صلى الله عليه وسلم من حالهم وفقرهم وتأثر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فلما أمر بالصدقة جاء واحد أمام الناس ومعه صدقة ووضعها بين يدي رسول الله، فلما رآه الناس تتابعوا على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها. إذن الصدقة لها أصل ولا ليس لها أصل؟ لها أصل. إذن يكون المعنى: من أحيا سنة، من سن للناس سنة كانوا غافلين عنها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما أن يبتدع الإنسان بدعة من عنده ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة ثم يقول لي أجرها وأجر من عمل، قل لا، ربما يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن أدلتهم أيضا التي يذكرونها قول عمر رضي الله عنه وارضاه حينما جمع الناس في التراويح على إمام واحد: نعمة البدعة هذه. والحديث في البخاري. فبعضهم يقول عمر يقول نعمة البدعة، والجواب سهل، لأن التراويح ليس بدعة وإنما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بأصحابه ليالي في رمضان، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك جمع الناس عليها خوفا من أن تفرض عليهم. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى زال هذا الخوف، فأعاد عمر رضي الله عنه والله جمع الناس على إمام واحد وأجمع الصحابة على ذلك، وهو في الأصل سنة. وبعض العلماء يقول إن المقصود بذلك هي البدعة اللغوية، ونحن نقول أيضا إن هذه لها أصل، وهي من سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن شبههم، وهو ليس من أدلتهم، قول بعضهم إن هذه البدعة التي في بلادنا موجودة منذ قرون وقرون وقد سكت عنها العلماء، فكيف تأتي أنت وتنكر هذه الأشياء الموجودة منذ سنين وسنين؟ والجواب نقول: ليس الميزان لا وجودها من سنين ولا غير سنين، وإنما الميزان هو الشرع. فأين دليل هذه البدعة من كتاب الله ومن سنة رسوله وإجماع الصحابة؟ عندكم دليل هاتوا، ليس عندكم دليل هذه بدعة. فما اعتاده الناس أو صار من عادات قبائلها أو وجد في بعض البلاد الإسلامية أو غير ذلك هذا ليس حجة. ثم نقول ثانيا، والقول بأنه سكتوا عنه ولم ينكر، نقول لا، ما من زمن إلا وفي الأمة، والحمد لله من يدعو إلى الهدى والخير، إلا وفي الأمة من يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة في كل بلاد المسلمين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والحمد لله أنها متفرقة في البلاد. فتعالوا إلى أي بدعة من بلاد المسلمين، لا بد أن تجد في هذا البلد من أئمة الإسلام من ينكر هذه البدعة. البناء على القبور والطواف حولها في بعض البلاد الإسلامية، هل سكت عنه العلماء؟ لا، صحيح أنها منذ قرون، لكن فيه علماء يبينون للناس العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من هذه البدع. بدع التصوف على مختلف أشكاله وصوره فيه علماء يحذرون، بدع المقالات والأهواء وأهل الكلام لا يزال في كل جيل وفي كل بلد علماء يبينون. إذن الاحتجاج بأنها موجودة منذ السنين لا حجة به. سادسا، من الأشياء التي أحب أن أشير إليها في النهاية، حكم أهل البدع وخطرهم وآثارهم السيئة. فأما الحكم على أهل البدع فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وغيرهم عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات قال: هي الجماعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة معناه أنها كلها معرضة للوعيد، إلا واحدة فهي الناجية المنصورة التي لا تكون معرضة للوعيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. وبعض الناس قد فهم من هذا الحديث أنها كلها كافرة، قولها في النار أي كلها كافرة إلا واحدة هي المؤمنة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث أن هذا الفهم غير صحيح، وأن المعنى الصحيح أنها معرضة للوعيد. فمن هذه البدع ما يصل إلى درجة الكفر والخروج من الملة، ومنها ما هو دون ذلك فلا يوصل صاحبه إلى الكفر فيكون معرضا للوعيد فقط، فهي على درجات. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة. فإن القول بأن كل مبتدع يكفر خطأ، بل البدع على درجات، منها بدع كفرية بعضها حكم السلف رحمهم الله تعالى بكفر أصحابه مثل بدع غالية الروافض الذين يؤلهون الأئمة، ومثل بدع القبورية الذين يدعونها من دون الله، ومثل بدع الصوفية أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ما في الوجود إلا الله، وغيرها وغيرها. حكم الصحابة رضي الله السلف رحمهم الله تعالى بكفر أصحابه، ومنها بدع دون ذلك مثل ما يبتدعه بعض الناس في بعض أوراده أو أذكاره أو غير ذلك، فهذه دونها، لكن كلها بدع. وفرق بين التحذير من البدع جميعا وبين أن نحكم بكفرهم جميعا. فالسلف حذروا من البدع جميعا صغيرها وكبيرها، أما الحكم عليهم فهذا لا بد له من وجود شروط وانتفاء موانع، من وجود شروط وانتفاء موانع. لأن قائل هذه المقالة قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا، إلى غير ذلك من الأعذار. لهذا فنحن نقول كلها خطر، وكلها بدع محرمة يجب على الأمة أن تحذرها جميعا، وهذا كاف في التحذير منها وبيان خطرها. وخطر البدعة أيها الإخوة يتبين من خلال عدد من الأمور أرجو أن تنتبهوا لها. أولاها أن البدعة إذا تركت فهي أعظم وسيلة لتغيير الدين باسم الدين، وهذه خطورتها. لأن البدعة إذا انتشرت أماتت مثلها من السنن، كما قال بعض الأئمة السابقين: ما ابتدع قوم بدعة إلا وأماتوا مكانها سنة. ومن ثم فإن هذه البدع إذا تركت وسكت عنها تؤول شيئا فشيئا إلى أن تغير الدين، وربما تطمسه إلا قليلا. ومن ثم فإن المبتدع كما يقول الشاطبي رحمه الله نصب نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، أي ما حد له من الشر. ولذا تجد أن البدعة إذا انتشرت تصد عنها بدائلها من العقيدة والشريعة. القوانين الجاهلية المصادمة للشريعة إذا فرضت أبعد عنها ما يؤثرها من الشريعة، والشريعة كاملة. ثالثا أن البدعة وأصحابها متهمون للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ، لأن من المقطوع به أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا حذر إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذر أمته. فالمبتدع إذا أتى ببدعة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول بلسان حاله إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، وإن الله ما أكمل لنا الشريعة. لماذا؟ قال: لأن هذه بدعة حسنة افعلوها. فإذا ما أتى لهم ببدعة فهو يتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ما بلغ البلاغ المبين. وهذا أيها الإخوة من أخطر الأشياء، من أخطر الأشياء في قضية البدعة هي هذه، أن الذي يأتي ببدعة هو يتهم الشريعة ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ترقى التهمة إلى الله سبحانه وتعالى أنه ما شرع شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، فهو يأتي بهذه البدع يتقرب بها إلى الله. الأمر الرابع أنها مدخل شيطاني، فإن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإدخالهم في الكفر، كما أن أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والمشركين حريصون جدا على إغواء المسلمين، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا عنك لا بسلام ولا بمعاهدات ولا بغيرها، غايتهم النهائية هي أن تتبع ملتهم. فإغواء الشيطان وإغواء أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم موجه أول ما يوجه إلى إدخال المسلمين في الكفر، وهنا يأتي خطر البدعة. فإذا ما عجزوا قالوا أدخلوهم في البدعة فإنها أخف. ومن ثم كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها على الدين وعلى الأمة كبير. فالشيطان وأتباعه يغون الناس بالبدع لأنها بريد إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد حذر أئمة السلف رحمهم الله تعالى من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا، وكل ذلك لمعرفتهم رحمهم الله بخطر البدع. ومن ثم أيها الإخوة، فإن هذه البدع لها آثار سيئة جدا على الأمة الإسلامية، على عقيدتها، على أخلاقها، على سلوكها، على عبادتها لربها. ولو لم يكن فيها من الخطر إلا أنها بريد وطريق إلى ما دونها من الكفريات وغيرها لكفى بها بدعة يجب الحذر منها. وأعداء الإسلام أيها الإخوة في الله إنما يتسلطون علينا إذا قصرنا في عقيدتنا واتباع شريعتنا. العالم الإسلامي واجه في تاريخه حروب وحروب، لكن لما كان المسلمون متمسكين بعقيدتهم وشريعتهم اصطدمت تلك الجيوش الجرارة بقوة المسلمين فرجعوا خائبين. رجع النصارى في الحروب الصليبية خائبين، ورجع التتر أيضا خائبين، ومنهم من أسلم ودخل في الإسلام. وهكذا أيها الإخوة في الله، لكن ينبغي أن نعلم أننا إذا تمسكنا بعقيدتنا واعتصمنا بها تمام الاعتصام فإن الله سبحانه وتعالى يجعلنا أمة واحدة قوية متناصرة متآصرة عزيزة الجانب مهابة. أما إذا تساهلنا وسكتنا كثرت البدع وتسلط علينا أهل البدع من الداخل ومن الخارج، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في عقيدتكم، واتقوا الله في دينكم، واحذروا من البدع جميعها. أما أهم المصادر في هذا الموضوع فقد ألفت والحمد لله كثير من الرسائل، لكن أفضلها وأهمها كتابان أنصحكم بهما. أحدهما الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، والثاني كتاب حقيقة البدعة وأحكامها للأخ ناصر الغامدي، وهي رسالة ماجستير من قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي مطبوعة، فهو كتاب يقع في مجلدين، وهو مفيد جدا في هذا الباب، لأنه جمع وذكر المصادر ونقد الكتب التي كتبت عن أهل البدع أو عن البدعة، وبين ما فيها من صواب وخطأ. أسأل الله أن يثيبه وأن يثبتنا وإياه وأن يثبتنا وإياكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.